الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا موفقا مسددا. هي مجالس ثلاث بمشيئة الله عز وجل، في كل اثنين بعد صلاة التراويح. المجلس الواحد لن يتجاوز إن شاء الله 20 دقيقة، وهذه المجالس في أحكام الزكاة في الركن الثالث من أركان الإسلام. في مجلس اليوم إن شاء الله نتحدث عن شروط وجوب الزكاة، المجلس القادم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، والدرس الثالث بمشيئة الله عز وجل نتحدث فيه عن أهل الزكاة وعن من تصرف إليهم الزكاة ومصارف الزكاة. الزكاة فرضها الله جل وعلا على عباده المسلمين وجعلها ركنا من أركان الإسلام. هذا الركن من أركان الإسلام هو الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. فأنتم تقرؤون في كتاب الله تعالى كثيرا أن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة والصلاة قرينان أو قرينتان في كتاب الله تعالى. قال علماء رحمهم الله: ذلك أن الصلاة هي حق الله جل وعلا، وأن الزكاة هي حق المخلوقين. فمن أدى حق الله تعالى وأحسن إلى عباد الله تعالى فقد فاز. فالصلاة يؤديها المرء لله تعالى، يؤدي حق الله تعالى عليه، والزكاة هي حق في المال يجب عليه أن يؤديه للفقراء والمساكين ولأهل الزكاة المعتبرين. فإذا قام بالحقين فقد فاز وقد قام بالواجب عليه، وكان أهلا لأن يكون من السعداء الفائزين في جنات عدن عند الله جل وعلا. الزكاة أمرها عظيم أيها الإخوة الكرام. يكفي أن نشير إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت عليه مرة أخرى. وهكذا ما من صاحب إبل أيها الإخوة الذي له إبل تجب فيها الزكاة إلا بطح في قاع قرقر، وجعلت هذه الإبل تمر عليه تطأه بأخفافها، ولا يترك منها شيء، ولو كان فصيلا صغيرا فإنه يأتي معها يطأ هذا الرجل الذي لم يؤدي حق الله تعالى فيها. فإذا انتهى آخرها عاد أولها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فأداء الزكاة والإخوة أمر عظيم، والزكاة تسمى صدقة لأنها دلالة على صدق إيمان العبد، فهي دلالة على صدق إيمانه. والله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن الصدقة والزكاة طهرة للعبد من الشح والبخل، وهي أيضا زكاة للمال، والزكاة هي النماء والزيادة. فماله يزيد ونفسه تزكو وحاله تحسن بأداء هذه الزكاة. فلا يظن امرؤ أن الزكاة تنقص ماله، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الصحيح أنه يقسم على ثلاثة، ومنها أنه ما نقص مال من صدقة. فالمرء إذا أخرج الزكاة لن ينقص ماله. فمن توهم أن المال ينقص بأداء هذه الصدقة والزكاة فإنه لم يكن مؤمنا حقا بموعود الله جل وعلا. فإن المرء يخرج زكاته ويخرج المال وهو يستحضر أن الله تعالى يخلفه، وأن الله تعالى يعطيه، وأن الله تعالى يكافئه، وأنه يزيده. فمن ضعف هذا الاعتقاد عنده فإنه دلالة على ضعف إيمانه وعلى نقص يقينه بالله جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة، من وجبت عليه الزكاة ينبغي له أن يخرجها ونفسه طيبة، وأنه يستحضر أنها عند الله تعالى في منزلة عظيمة. الإشكال أيها الإخوة أن المرء منا ربما لو وجد فقيرا أو مسكينا وأعطاه 100 ريال أو أعطاه 10 ريالات أو 5 ريالات نرى أنه ربما وجد في صدره انشراحا وسرورا أنه قد تصدق بهذه الصدقة. والزكاة لا يجد في نفسه حرج في إخراجها، وهو ما يعلم أن الزكاة المفروضة أن ثوابها أعظم من أجر الصدقة، كأجر الصلاة الفريضة على النافلة. لو أن امرأة ترك الفرائض وأصبح يصلي النوافل هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه، ولا مقارنة بين الفريضة والنافلة. كذلك لو أخرجت الزكاة الواجبة 10 ريالات أو 100 ريال إن أجرها أعظم من أجر الصدقات النافلة التي تقدمها، لأنها فريضة. وما تقرب العبد لله جل وعلا بشيء أعظم وأحب إليه من الفرائض التي افترضها عليه. وهذه الزكاة أيها الإخوة لوجوبها شروط تدل على أنها شرعت على وجه المواساة، فليست إجحافا بصاحب المال. فمثلا العلماء رحمه الله ذكروا هذه الشروط: الشرط الأول يكون العبد حرا، فالمملوك لا يملك مالا فلا تجب عليه الزكاة، فكل من لا يملك مالا لا تجب عليه الزكاة. طبعا ربما اليوم المرء يقول المملوك لا يوجد، لكن توجد أموال في أيدي بعض الناس غير مملوكة لهم لا تجب فيها الزكاة، كالمال الحرام، المال السحت أيها الإخوة، هذا لو بلغ ملايين لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأنه مال لا يملك، لأن الذي بيده هذا المال يجب عليه أن يتخلص منه وأن يرده إلى أهله إن كان مغصوبا أو مسروقا، وإن كان قد كسبه بطريق محرم اكتسبه بطريق محرم كالغش أو بيع المحرمات، فإنه يجب عليه أن يتخلص منه وأن ينفقه في أوجه الخلاص حتى يتخلص من هذا المال. فرجل مثلا باع محرما واكتسب منه 100,000 من الريالات، هذه النقود التي بيديه لا زكاة عليه فيها، لأن هذه الأموال التي اكتسبها بطريق محرم لا يملكها، هذه أموال محرمة، الواجب عليه أن يتخلص منها وأن يخرجها، كذلك التي استفادها من الربا والتي استفادها بالغصب والسرقة، فهذه لا تطهرها الصدقة. الصدقة طهرة والزكاة طهرة، هذا مال خبيث كيف يطهر؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، المال هذا الذي غل لا يقبل الله تعالى الصدقة منه أبدا. كذلك من الشروط الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الزكاة، ولو أن امرأة كان كافرا ثم أسلم وهو غني ثري فبعد إسلامه لا يؤمر بقضاء الزكاة، لا يقال له تلك السنوات التي قد كان لديك مال كثير لم تخرج زكاته، بل إن الإسلام يجب ما قبله، فتجب عليه الزكاة من حين إسلامه. أما الكافر فلا ينفعه ذلك، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا ينفعه أن يخرج شيئا من ماله. وقد كان عبد الله بن جدعان من كرماء الناس في قريش، وكما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، بن جدعان كان يقري الضيف ويطعم الحجيج، فهل ينفعه ذلك؟ قال: إنه لم يكن، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الكافر لو جعل نصف ثروة وقفا، لو جعل الثروة كلها، لو جعل الثروة كلها وقفا لا ينفعه ذلك، لأنه لم يأتي بالإسلام الذي تزكو به الأعمال وتقبل به الأعمال. المسلم تجب عليه الزكاة ولو كان صبيا صغيرا، فلا يشترط البلوغ. فلو أن صبيا ورث من أبيه أو من أمه مالا أو كان لديه نقود قد حصلها وبلغت نصابا، يجب على وليه أن يخرج الزكاة من ماله ولا يشترط البلوغ. وهكذا لو كان المرء قد ذهب عقله وقام أولياءه على ماله، يجب عليهم أن يخرجوا زكاة المال، وكذا لو كان مجنون ونحو ذلك. أيضا من شروط وجوب الزكاة الشرط الثالث، أن يكون المال قد ملك ملكا مستقرا، اللي يسميه العلماء استقرار الملك، وهذا أهم مسألة ربما أتحدث عنها في درس اليوم. استقرار الملك وتمامه أن يكون المرء متمكنا من التصرف بالمال. فمثلا بعض الأموال المرء لا يتمكن من التصرف فيها لا تجب فيها الزكاة، كالأموال الموقوفة، لو أن امرأة مثلا جعل مالا وقفا لله تعالى يقوم بإقراضه أو بإخراجه على القول بوقف النقود، يعني جعلها وقف 10,000 ريال موقوفة للقرض، يقرض وترجع له، هذه لا زكاة فيها. أو جمعية خيرية عندها أموال بالملايين، هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست مملوكة ملكا مستقرا. وهكذا أيها الإخوة، المال الذي يكون المال الذي لا يمكنك التصرف فيه بإطلاق وهو الدين، وهذه من أكثر المسائل إشكالا في الزكاة، وهو الدين. الدين أنت لا تتملك، أنت لا تستطيع أن تتصرف به تصرف التام. لو كنت مقرضا لأحد من الناس أو بعت سلعة بالآجل فأنت لا تملك هذا المال إلا عند حلول الأجل في الدين مثلا، أو ربما يوفيك وربما لا يوفيك، فيدك ليست مبسوطة على هذا المال. هل يجب عليك الزكاة في المال الذي قد قمت بإقراضه لغيرك من الناس أو كان دينا عليه؟ والضد كذلك، إذا كان لك كان عليك دين، هل هذا الدين الذي عليك يمنع وجوب الزكاة؟ رجل عنده 10,000 ريال وعليه دين 10,000 ريال، هل يجب عليه أن يزكي 10,000 التي بيديه، أم نقول الدين يمنع وجوب الزكاة؟ هذه المسألة من أكثر المسائل إشكالا، والسبب أنك لن تجد حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم زكاة الدين، لا يوجد حديث. والعلماء إنما نظروا للمعاني، نظروا للمعاني. الزكاة فيها يتجذبها أمور، الأمر الأول أن فيها مواساة للفقير والمسكين، وكذلك فيها مواساة من الغني، فلا يجبر الغني على المال إلا بعد أن يكون غنيا بحق. وأيضا الزكاة لا يمكن أن نكلف المرء بوجوبها إلا إذا كان متصرفا بالمال. فلماذا اختلف العلماء هنا في هذه المسألة؟ لهذا السبب، للنظر في المعنى، ولكونها لا يوجد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا على أقاويل، وإذا كانت ربما تسمع مني كلام الآن وتسمع في المذياع غيره، وربما تسمع وتقرأ في الكتب غير هذا الكلام، سأذكر لك مختصر الكلام في زكاة الدين. المرء إذا كان مقرضا لغيره أو له مال دين على غيره، فالذي استقرت عليه الفتوى عند جماعة من العلماء أن الدين ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الدين حل أو يكون غير حال. بمعنى أنك مثلا أقرضت رجل قرضا وقلت له ترد بعد 3 سنوات، أو بعته سيارة وقلت له توفيني ثمن السيارة بعد 2 سنين، فالدين هذا غير حال. فالدين الذي لم يحل بعد هذا لا يمكنك التصرف به. أنت الآن لو أردت أن تتصرف بهذا المال، هل يمكنك ذلك وأنت محبوس عن التصرف فيه؟ محبوس عن التصرف بهذا المال. ولذلك الدين الذي لم يحل أجله الصواب أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأنك لا تملك التصرف بهذا المال. أما إذا كان الدين قد حل أجله، دين حال، إما أن يكون مؤجل وحل الأجل أو يكون غير مؤجل، كحال كثير من الناس اليوم يقرضون وينتظرون الرد على سعة دون أن يجعلوا له أجل. فإذا كان الدين غير مؤجل أو القرض حل والدين حل كذلك، والقرض كان أيضا يعني غير مؤجل ولا يتأجل بالتأجيل مثلا ما جعلوا له أجلا، فهذا الدين وهذا القرض ننظر إذا حل، هل هو حال، هل هذا الدين حل على فقير معسر أو مماطل، أو حل على غني قادر باذل؟ إذا حل الدين على غني قادر باذل فتجب عليك الزكاة ولو لم يوفيك المال، لأنك في الحقيقة كأنك جاعل هذا المال وديعة في المصرف. فأنت الآن الدينك على فلان وهو مقتدر مليء غني وحل الدين، لكن تقول دعه عنده وإذا احتجت سأطلبه، فهذا المال يدك مبسوطة عليه حكما، فتجب عليك زكاته لكل سنة. أما إذا كان الدين على معسر أو على مماطل فهذا الدين لا يمكنك استنقاذه فلا تجب عليك الزكاة. وإذا قبضت هذا الدين بعد سنوات، بعد 4 سنوات 5 6 10، تخرج زكاته لسنة واحدة فقط عما مضى، لأنك لم تكن قادرا على التصرف بهذا المال. طيب العكس، إذا الآن الدين الذي لك إذا كان غير حالا لا زكاة عليك، إذا كان حالا ننظر، إذا حل على غني باذل تجب الزكاة، على معسر أو ماطل لا تجب الزكاة. إذا كان الدين قد ليس حال إذا كان الدين مؤجل لا تجب عليك الزكاة. إذا كان الدين عليك، عليك عندك تمويل من مصرف، أو عليك اقترضت قرضا من أحد من الناس، وعندك مال قد مضى عليه الحول وهو بالغ للنصاب، فهل تجب عليك الزكاة؟ هذه أيضا مسألة خلافية لذات السبب. الحنابلة يقولون لا زكاة في قدر الدين، يعني إذا كان عندك 100,000 وعليك 50,000 وعليك 50,000 دين، هذه 50 لا زكاة فيها، تزكي فقط 50,000، هكذا يقولون. وجماعة كالشافعية رحمهم الله يقولون الدين لا أثر له في الزكاة، فإذا حل حال الحول وحل وقت زكاتك، إما أن تفي الدين الذي عليك، وإما أن تزكي المال الذي لديك. فلو فرضنا اليوم موعد زكاتك وعليك دين 10,000 وعندك 100,000، نقول لك قم بوفاء 10,000 وزكي 90، أو تريد أن تبقي 10 عندك زكي الجميع، لأنك مالك له قادر على التصرف فيه، صحيح ولا لا؟ ويدك مبسوطة عليه. وهذا هو الصواب، أن الدين لا أثر له على الزكاة. إذا حل وقت الزكاة وحال الحول، إما أن تقم بالوفاء وإما أن تقم بإخراج الزكاة في المال الذي لديك. الشرط الرابع أن يبلغ المال نصابا، وهذا إن شاء الله نتحدث عنه في الدرس القادم، لأن الأموال الزكوية كل مال نصاب نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا الشرط دلالة على أن الزكاة مواساة، فلا تلزمك الزكاة بأي نقد في جيبك، إنما تجب عليك الزكاة إذا ملكت نصابا وحال عليه الحول. وهذا هو الشرط الخامس الأخير، حال الحول يعني مضى الحول كاملا، لأن المرء الذي يملك مثلا 5,000 ويمضي عليها حول كامل وهي عنده، فهذا دلالة على أنه غني وليس بغني، غني مستغني، إذ لو كان محتاجا للـ5,000 لاستنفقها في أثناء الحول، لكن لما مضى عليها الحول كاملا وهي لديه لم يقم بإخراجها، دل على أن هذا المال تجب فيه الزكاة. ويستثنى من المال الذي لا يشترط له مضي الحول الخارج من الأرض، الزروع والثمار، كذلك الحبوب والثمار، كذلك يستثنى نماء التجارة، ربح التجارة. يعني رجل عنده تجارة، بدأ المشروع بـ100,000 وأصبح هذا المشروع من اليوم بدأ بتاريخ اليوم العام الماضي، وأصبحت هذه التجارة تنمو مع الأيام، فلما حال الحول إذ بها 150,000، نقول زكي 150,000، 100 حال عليها الحول والـ50 هي نماؤها، فحولها تبع لحول أصلها، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام إذا مضى عليها حول فنتاجها الذي ولدته قبل الحول بيومين أو ثلاثة يضم إليها، فيضم إليها في اعتبار النصاب ووجوب الزكاة. وننبه إلى مسألة، المرء ربما يغير المال، وهذا أختم بها، يعني يكون مثلا لديه 100,000 ولها 6 أشهر وهي مجموعة عنده، بعد 6 أشهر يضعها في مشروع تجاري، فإذا وضعها في مشروع تجاري لا يبتدئ حولا جديدا، بل يبني على الحول الأول، لأن المال إذا أبدل بجنسه أو بعروض تجارة إذا كانت نقدا فإن الحول لا ينقطع، لكن لو أبدلها بغنم لا يبتدئ حولا جديدا، لو أبدل الغنم ببقر كلها بهيمة عام يبني على حول الغنم. فيتنبه الإنسان لمثل هذه المسائل، وليعلم أن الزكاة حق للفقراء، فهي واجبة على المرء، لا منة له في إخراجها، ولو مات المرء ولم يخرج الزكاة فإن أولياءه يخرجون حق الفقراء من ماله قبل قسمة التركة، فلو ترك الزكاة لـ10 سنين فالمال الواجب للفقراء يجب إخراجه قبل قسمة التركة، لا لبراءة ذمته، فبراءة الذمة علمها عند الله، ولكن لأن هذا المال دين مستحق عليه لمن؟ للفقراء والمساكين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بالحقوق الواجبة علينا، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وجزاكم الله خيرا. وأنا أذن لكم جميعا يعني بالانصراف، ما أحبسكم، والذي لديه سؤال أستقبله لا بأس إن شاء الله. تفضل يا شيخ. الشيخ يسأل عن حلي النساء، هو إن شاء الله في الدرس القادم، تصلي هنا يا شيخ؟ إن شاء الله. طيب، لكن باختصار حلي النساء المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، ما عليه زكاة. ها؟ قد ما تكون الكمية طالما أنه في القدر المعتاد، لأنه إذا كان بغير القدر المعتاد فهو خزينة ما هو حلي. يعني القدر المعتاد لللبس للنساء يلبسنه، لكن ما يكون عندها مثلا بالأطنان أو بالكيلوات، هذا ما هذا مو حلي، هذا خزينة يا شيخ، هذا خزينة. إن شاء الله الدرس القادم نتحدث عنه مشيئة الله. تفضل يا شيخ، الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن الأرض إذا كانت للبناء ونحو ذلك ما فيها زكاة، لا زكاة فيها. إذا مات المرء ولم يخرج الزكاة لعشر سنين، الواجب على أوليائه أن يقوم بإخراج الزكاة قبل قسمة التركة، وإذا قسموا التركة قبل إخراج الزكاة فهم ظلمة، أخذوا ما لا يحل لهم. عرفت؟ لو في دين على الميت، دين معلوم هم يعرفونه أنه أن لفلان مليون ريال على مورثهم، واقتسموا التركة دون أن يعطونه الحق الذي له، يحل لهم ذلك؟ لا يحل لهم ذلك. إذا علموا أنه لم يخرج الزكاة لبضع سنين يجب عليهم أن يخرج الزكاة، ولا لأن حق للفقراء والمساكين، وأخذهم للمال لا يجوز. يقول قال طيب جميع الورثة لا يتفقون، ربما امتنع بعضهم، نقول أخرج من نصيبك بالقدر الذي يجب عليك. إذا كان نصيبك مثلا 10% أخرج 10% من قيمة الزكاة الواجبة على مورثك وتبرى ذمتك أنت بهذا. طيب لعلي أختم بسؤالين وبعد كذا كان في شيء نأخذه وإحنا مخرجين إن شاء الله حتى ما نحبس الناس. يخرج الذي له 10 سنوات لم يخرج الزكاة تخرج عن 10 سنين، لكن الفقهاء لهم حسبة، يعني إذا استطعنا أن نعرف الحساب نخرج كشف حساب من البنك مثلا، والسنة الأولى كان عنده 1,000,000 نخرج زكاة 1,000,000، السنة اللي بعدها كان لديه 500,000 نخرج زكاة 500,000، فلا يجب نفس المخرج على طيلة السنين. لكن لو كان المبلغ ثابت لمدة 10 سنوات فنخرج زكاة 1,000,000 عن السنة الأولى، السنة الثانية نخرج زكاة 900,075 لأن خصمنا منها 25,000 زكاة السنة الأولى، اللي بعدها نخرج زكاة 950 لأن أخرجنا 50,000، وهكذا لها حساب. آخر سؤال يا مشايخ. بس نعم، يعني الرواتب مثلا أي بنتحدث عن هذا إن شاء الله، الرصيد يزود وينقص. طيب أحسن حل للمال اللي في المصرف اللي يدخل ويخرج أن يجعل الإنسان له يوما في السنة يحصي المال الذي لديه ويخرج الزكاة، فتجعل مثلا واحد رمضان أو شعبان كما كان السلف يخرج زكاتهم في شعبان، أو 10 ذي الحجة يغفل عنها الناس، 10 فاضلة وخير أيام الدنيا، يخرج الإنسان زكاته مثلا في هذه العشر ويحصي جميع ما لديه. فإذا كان تو بعض المال تو له شهر، لو أكثر له مثلا أسبوع، هذا المال تصبح الزكاة معجلة، والمال الذي حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. السنة القادمة إن شاء الله نفس اليوم يخرج الزكاة، إذا ما يريد هذا ويقول لا إذا يحصي كل مال إذا دخل عليه، يحصي موعد دخوله وعلى نفس السنة اليوم في السنة القادمة ينظر هل هو موجود أو لا يخرج زكاته. وهذا يحتاج كل شهر يحصي أمواله ويحسب ويكتب، وهذه طريقة اليوم مع الحسابات سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا حقيقة مع دخول أموال وخروجها، فأفضل شيء اجعل لك مال. إلا من كان يعني بعض الناس ربما يكون ما يكون عنده مال أصلا يمضي له الحول، يعني يدخل الراتب وينصرف نهاية الشهر أو بعد شهرين وهكذا، مثل هذا ما تجب عليه الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. ترى ما عندي مشكلة للفجر بس ما ودي أحبس الناس، أنصرف أنا وأجيب على الإخوة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.